بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي من؟ يلا تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صح عيد رمضانك. صح عيدك.
حياك الله مريم، الله يبارك فيك. حاولي تتصلي مرة ثانية، بارك الله فيك. تفضل ام راشد.
يعطيك العافية يا شيخ.
حياكم الله.
يا شيخ انا عندي استفسار. انا تزوجت من تقريبا 3 شهور، فمتزوجة من واحد هو صراحة رجال طيب، بس مشهر. يعني مشهر، وأنا الحين حتى يعني قاعدة أفكر، صار أفكر كثير في الموضوع هذا بالنسبة للعيال، لما بعدين يكون عندي عيال فأكيد نسبهم بيكون لأبوهم.
يعني أم راشد ليس حر، إيش معنى ليس حر؟ مملوك يعني؟
لا لا، يعني مثل ما يقولون بالعامية من
خال.
الخوم. أيوه
خال، من الخوال يعني.
أيوه.
أنت أقدمت عليه بقناعة ووافقوا أهلك؟
وافقوا أهلي، بس قلت أبا يعني ما أعرف، حتى كل الأمور صارت بسرعة.
إيه.
فما انتبهت إلا بعد في هالفترة انتبهت. فأنا أبا أعرف حكم الإسلام فيهم. هل كيف يعني؟ ما أعرف حتى النساء صار الموضوع ما أخذ تفكير إن بالنسبة للعيال بعدين، وبالنسبة لنظرة الناس، وما أعرف يعني.
طيب
أريدك تريح بالي.
إن شاء الله أختم راشد، أبشر إن شاء الله.
ما أعرف إذا أنا هل أنا أستمر في الزواج ولا أني خلاص.
إن شاء الله يا مراشد، إن شاء الله. إن شاء الله.
يعطيك العافية. متى أسمع الرد يا شيخ؟
الآن بعد شوي إن شاء الله، بعد شوي.
يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا سلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، بس أسألك. أمي لديها إشكالية في الريق.
إيه.
رمضان. تقول إيه؟ إنه يجيها بكثرة وقت الصوم.
إيه.
وعندها شك إذا بلعت الريق يفطر، وهي على هذا الحال من 30 سنة تقريبا أو أكثر.
إن شاء الله يا سلطان، إن شاء الله.
الله يعطيك.
مرحب مرحبا، حياك الله. أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا كلمتك من يومين وشكلي ما وضحت لك السؤال عدل.
تفضلي.
شو اسمه، جاتني الدورة 12 رمضان، وأنا بالعادة دورتي 6 أيام.
أيه.
هي مستمرة لحد الآن اليوم هذا.
أيه.
بس يكون أكثر دم يعني بني أكثر شيء ومتقطع.
أيه.
اغتسلت 22 رمضان، لأن خويتي قالت إذا شو اسمه إذا عديت 6 أيام. أنا سمعت شيخ يقول إذا دورت يعني 6 أيام وعديتي تعتبر هذه استحاضة.
يعني أم محمد أنت الآن الأصل دورتك 6 أيام.
إيه
والآن من 12 رمضان ومستمرة معك.
إيه إلى الآن.
يعني مستمرة ما انقطعت أبدا. ما شفت الطهر.
والله ما لاحظت شيخ، بس هو يعني ما في يعني شبه يعني ناشفة كل اليوم، بس يعني ينزل شيء بسيط.
ينزل كدرة وصفرة؟
إيه من بدايته يعني دم أحمر شيء بسيط. أيام بسيطة، بس أكثر يعني الأكثر يكون
إن شاء الله. طيب إن شاء الله. أبشر يا محمد.
لحظة شيخ.
إيه تفضل.
يعني هل يعني من اغتسلت من 22 رمضان إلى الآن أنا بديت يعني أصوم وأصلي، هل يعتبر هذا صيام صحيح ولا عيده؟ لأن الحين من بداية من 12 لين الحين صار لي 15 يوم، وأنا أيه. سمعتك ذيك المرة إجابتك تقول إذا المرض مر علي 15 يوم عادي تغتسل وتصوم. أنا بعرف الأيام اللي صمتها من 22 إلى اليوم صحيحة ولا لا.
إن شاء الله يا محمد.
ممكن سؤال شيخ؟
تفضلي.
لما تكون على المرض دورة يصير تلبس قفازات وتمسك المصحف، سواء دورة ولا استحاضة؟
إن شاء الله.
شكرا يا طيب.
الله يعافيك. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. بالنسبة لسؤالي عن الأجر الكاذب والأجر الصادق، لو أن أذن الفجر وصليت مباشرة للفرض،
أي
شيء ولا
بعد ما أذن الفجر؟
أي نعم،
صليت مباشرة الفجر. ها
مباشرة
إن شاء الله يا خالد.
جزاك الله.
الله يحييك. تفضل يوسف.
السلام عليك.
عليكم السلام
شيخ. عندي 4 أسئلة.
تفضل يوسف.
شيخ، جدي توفى، وجدي يعني توفى والد أبوي،
أي،
وحط لي فلوس أنا وأبن أبنه،
أي
مبلغ بسيط يعني بالريال اليمني،
أي
ويعني هذا هبة من قبل ما يموت وأعطاني،
أي نعم،
والكل يعني عارف فيه،
أيوة،
وبعد ما مات حط لعياله مبلغ ثمن. هل هذا المبلغ يعني أنا ما أحتاجه، قلت بطلع فيه صدقة جاري، بس هل هذا يكون حر لي أنا ولا لازم أربي عياله، يعني أعطي عياله أستاذن عياله
يعني عياله بعد عطاهم
عياله عطاهم
ما كانوا
يعرفون أنه هو يعني مقبل لهم هذا،
غير التركة. ها
كيف يعني
الآن عياله ورثوا تركة والدهم؟
أي ورثوا، بس أنا أعطاني إياها من قبل يعني.
أي معطيك أنت قبل، أنت يعني أعطاك هبة مال وفي حياته، وعياله ورثوا تركته بعد وفاته.
أي
يلا
مالي
إن شاء الله. واضح يا يوسف. عطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، المال هذا الثاني حق عياله، قال لعيالي أنا، ما قال لزوجته اللي هي جدتي أنا، زين؟
أيوة.
والحين نحن عياله ما يبون هذا المال، قالوا نسوين فيه صدقة.
إيه.
والحين أبوي قال بيكمل فوق هذا المال ويسوي صدقة جارية. هل جدتي يعني زوجته بعدها حية، هل ندخلها معاه ولا لا؟
إن شاء الله.
زين. السؤال الثالث، جدتي رجلها مكسورة وتصلي وهي جالسة 3 أشهر ما تقدر تصلي، عليها شيء؟
إن شاء الله.
عادي أقول السؤال الرابع؟
تفضل عادي تفضل.
زين. السؤال الرابع، أنا يوم أصلي، أنا مرة سألتك قلت لك أنا أصلي مع جدتي لأن هي ما تعرف تدخل الأدعية،
أنت
أصلي معها جماعة.
إيه.
يوم أصلي معها جماعة في أشياء سرية مثل صلاة الظهر والعصر.
إيه.
وبعدين هي ما تعرف تقول أي شيء صلاة، فأنا أجهر في صلاتي مثل التشهد، الدعاء في السجود أجهر عشان هي تقول وراي. هل عادي هذا ولا؟
إن شاء الله يوسف. حياك الله يوسف. فضل عبد الله. عبد الله. يا عبد الله من أبو ظبي تفضل. راح.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
اللبس الساعة والخاد يد اليمين أو يد اليسار، أيهما الأفضل؟
إن شاء الله.
وبخصوص المرهم من العين، يفطر ولا مش ما يفطر؟
إن شاء الله يا عبد الله.
زين. سؤال ثالث يا شيخ.
أيوة.
إذا مقولة مثلا، إذا شخص يقول مثلا اللهم لا حاجة إلا لك يا رب.
اللهم ايش؟
الله لا حدث الا لك يا رب،
يعني لا تحوجني الا اليك.
اي نعم، هذه
ان شاء الله
هاي المقوله. جزاك الله خير.
حياك الله يا عبد الله. تفضل يا ساره.
الو شيخ.
تفضل يا ساره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ، ما صحة القول انه عندما يتوفى الشخص يجب على اهله غسل او رش ملابسه بالماء وتركها يوم كامل في الخارج حتى يرتاح في قبره؟
إن شاء الله.
شيخ، كان على أمي صيام من نذر، ماذا نفعل فيه؟
وعايشة الوالدة ولا توفيت؟
لا توفيت.
كم النذر؟
مش معروف بالضبط، 4 أو 5 أيام.
إن شاء الله يا سارة.
شيخ، قراءة الفاتحة وياسين على روح الميت يوميا سورة الكهف يوم الجمعة. الشيخ، ما حكم زيارة القبور للمرأة؟ يا شيخ الفترة اللي فاتت بعثت لك رسائل على الواتس بس ما فيش رد.
رسائل الواتساب توقفت حتى بعد انتهاء رمضان، إن شاء الله نعود يومين الجمعة والسبت. الآن متوقف، وسبق أني أعلنت بأن رسائل الواتساب الآن توقفت، إن شاء الله بعد العيد بحول الله نبدأ من جديد، نجيب يوم الجمعة ويوم السبت. حياك الله يا سار. ها عندك سؤال آخر؟
نعم يا شيخ. شيخ المجازة على ما شيء في قلبنا مثلا من حزن أو غضب على شخص أو كره، أو يعني في أشخاص يعني يسيئون إليك وهكذا، فهل نحن مجبرون على أن نحبهم في القلب داخل يعني قلبي؟ شايف كيف؟
لا لا واضح 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 الفكرة، واضح. أبشر إن شاء الله. تسمعين الجواب؟ أهلا وسهلا ومرحبا. عبد العزيز السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير يا شيخ.
سنور العافية.
السؤال الأول، بعض المشايخ شيخ من المفسرين يفسر الرؤى، يفسرون الرؤى بخصوص فيروس كورونا.
أي.
يقولون بناء على هذا الرؤية يعني فيروس كورونا سينتهي مثلا يوم 22 رمضان أو يوم 1 رمضان، ثم تمر الأيام وما حصل شيء. الشيخ والعامة يطيرون يعني بهذه الرؤى طيران.
صحيح.
ثم بعد ذلك لما يرون أنه ما حصل شيء يعني يتهمون المشايخ بأنهم كذا أو أنهم ما يعرفون شيء، ومشايخ رغم أنهم يعني ثقات معروفون.
والله في الغالب المشايخ الثقات ما يقولون الكلام هذا، صدقني عبد العزيز. المشايخ الثقات ما لما يعبرون ما يقول والله في اليوم الفلاني والساعة الفلانية، أبدا، نعرفهم جيدا. لكن للأسف بعض المتطفلين على موائد المعبرين هم اللي الآن يذكرون مثل الشغلات هذه ويخلطون حقيقة رؤى تعبير جيد وتعبير غير جيد. الله يهدينا.
والله شيخ اللي يعرفونه يا شيخ ما أدري أسمى اسمع.
لا لا تذكر اسمع، عطنا السؤال الثاني بس.
طيب الشيخ كتب التفسير خاصة مطورات كتفسير بن جرير وبن كثير وبن حيان الأندلسي، هل الأفضل أنها تقرأ على شيء؟
إن شاء الله
الأمر على ما توفر، لأنه يا شيخ تأخذ وقت القراءة على المشايخ في كتب التفسير وخاصة مطورات.
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير، شيخ ما هي الفوائد التي تقيد؟ هل هي كلمة نفيسة أم ضابط في المصطلح أو القواعد؟ منه كلام يعني مسجوع.
يعني قصدك الفوائد النفيسة اللي يقرأ الإنسان من الكتب؟
أي نعم، ويقيدها
إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا. فضيلة سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ اللي حبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
الله يحفظكم ويحفظ دولة الإمارات وكافة القائمين على هذا البرنامج.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ نطلب دعواتك للعراق.
الدعاء مبذول يا سيف، دائما الدعاء مبذول لكم وللمسلمين جميعا يا رب.
أبي الدعوة منك تكون الله يرزقنا زوجة صالحة فيها.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله الأهل إن شاء الله.
إن شاء الله يا سيف. عندك سؤال؟
سؤال الله يحفظك.
إيه.
أخي إحنا تعرف السبب العراق بسبب الظروف ومنع التجوال، فإحنا طلعنا الفطرة يوم 21 رمضان.
إيه.
فهل هذا جايز ما جايز فيها؟
تاريخ كم؟
يوم 21، لأن تعرف منع التجوال صار.
طيب يا سيف.
21 رمضان طلعنا هالشيء.
طيب يا سيف أبشر.
أي والله أبقى لك ممنون فيها.
مرحبا مرحبا أخوي.
ربي يحفظكم إن شاء الله.
طول عمرك، مرحبا. تفضل يا مات الله عمان.
ألو. أنا فضيلة الشيخ أحب أسألك إنه أنا ما أصف طواف الإفاضة وبأشوف الحكم كيف يعني في كذاك، هل إنه يجوز إنه طواف الإفاضة أو ما يجوز؟
كيف طواف الإفاضة؟
يعني ما صليت صلاة الإفاضة عفوا.
أمة الله.
أيوة.
أنت خلطت الحج مع الصلاة.
أيوة. بس ما صليت طواف الإفاضة.
يعني قصدك لما كنت في مكة ما صليت سنة الطواف انقطعت راحت؟ اي تقصد يمكن ركعتي الطواف ان شاء الله. من تفضل يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ، ما هي مجموعة من الأسئلة، ما هي الوالدة الله يعطيها العافية وطول في عمرها، تصوم قبل 50 سنة، وكنت أنا ويوم من الأيام قالت إنها يعني لا تصوم الست، لكن لم تقول انه نذر ولم تقول انه يعني، لكن فعلها فعل نذر.
أيه.
هي الان 70 سنة وتعاني من السكر وتخاف انها اذا ما صامت الست يعني ما تأدي نذرها.
لكن تذكر يا جمال تذكر إيش قالت هي؟ هي
تذكر. لا ما تذكر، قالت قبل ما أذكر شيء يعني.
إيه لكن.
لكن لها فعل النذر، لكن لم تقول لم تنطق النذر نطقا.
طيب إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني طول العمر الآن نحن نصوم، عفوا هل إذا تقدر تصوم الستر ما قدرت تصوم هذه الأيام؟
يا جمال وين عندك أسئلة تقول واجد. يلا الله يعين إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. بالأمس الأخت أم مريم من فرنسا سألت 3 أسئلة. في سؤالها الثاني تقول يعني أخت تسأل حامل في الشهر 9 تقول هل تزكي عن الجنين زكاة الفطر؟ الجواب نعم، يستحب استحبابا، يستحب استحبابا إخراج زكاة الفطر عن الجنين، وهذه فتوى عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ بها جماهير أهل العلم، والإسناد إلى عثمان، والحمد لله إسناد صحيح صححه كثير من أهل العلم، ولذلك يستحب استحباب ولا يجب. أم مريم تقول يعني عندنا اختلاف كثير في مسألة زكاة الفطر، يعني هل تخرج مال أو تخرج دقيق أو تخرج طعام. أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، من تمر أو شعير أو بر أو طعام أهل البلد كما يقول العلماء، ولذلك طعام أهل البلد الآن الأرز عندنا مثلا، هذا هو الذي يعني يقتات، هذا هو الذي يقتات، ولذلك زكاة الفطر طعام، وجماهير الصحابة والسلف والخلف كلها على أنها طعام. هناك قول لبعض الفقهاء بأنه إذا وجدت حاجة فإنها تخرج نقودا، ويعني يذكرون على ذلك فتوى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وكذلك هي رواية عن بعض الأئمة الأكابر الأماثل من أئمة الإسلام، وقال بهذا بعض السلف، فما في داعي إلى مثل هذا الخلاف والنزاع والصراع. إذا وجد حاجة مثلا أو كان هناك ظروف طارئة مثل ظرف كورونا الآن الذي نحن فيه، ومن الصعب الإنسان يخرج ليشتري، وقال أنه يرسل النقود مثلا، الأمر في هذا واسع. يا أم مريم، أم همام تسأل عن زكاة الألف تقول كم زكاة الألف؟ 25 يا أم همام، الألف 25، طلعين 25 بارك الله فيك، وهكذا تحسبين 10,250، 100,000، 2,500، وهكذا. أم همام تسأل تقول هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة؟ الجواب لا، كيف يعطي الأب ابنه من الزكاة ونفقة الابن واجبة على أبيه؟ هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة؟ لأن نفقة الابن واجبة على أبيه، كما أن الابن لا يعطي أباه من الزكاة لأن نفقة الأب على ابنه الغني واجبة. فإذا كان الأب فقيرا والابن غنيا يعطيه من الزكاة؟ الكلام هذا ما يجوز، كيف يعطيه من الزكاة؟ وإنما ينفق عليه وجوبا، ينفق عليه وجوبا ويجنبه أوساخ الناس هذه أو أوساخ ماله. ولذلك على الأولاد أن يتقوا الله وأن لا يلجئوا آباءهم إلى الزكاة، وعلى الآباء أن يتقوا الله وأن ينفقوا على أولادهم ولا يعطونهم من الزكاة، في حالة واحدة استثناها العلماء، وهي إذا كان الابن غارما، بمعنى مديون مقترض ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، قالوا يجوز للأصل أن يعطي الفرع ويجوز للفرع أن يعطي الأصل إذا كان أحدهما غارما، يعني مقترضا مديونا دينا لا يستطيع السداد. يجوز للأب أن يعطي زوجة الابن من الزكاة إذا كان الابن فقير والزوجة فقيرة، يجوز، ما في بأس في مثل هذه الصورة. أم همام تقول أنا سمعتك تقول أنه يجوز قراءة القرآن في الفريضة من المصحف بالنظر من دون الله، لكن تقول لما آتي لأقلب الصفحة ممكن؟ ممكن إذا كان المصحف قريب منك وما يجعلك تتحركين حركة كثيرة، تقلبين الصفحة هكذا وترجعين تكتفين، ما في بأس، لأن حركة هذه يسيرة في مصلحة الصلاة، مصلحة القراءة في الصلاة، فما في بأس بارك الله فيك. لكن إذا تسببت حركة كثيرة لا، ولذلك أنصحك أخت الفاضل أن تفتح المصحف أمامك إذا حبيتي، وما تحتاجين أن تقلبي، تقرأين في الركعة الأولى الصفحة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية الصفحة الثانية بعد الفاتحة، وبهذه الطريقة تكونين ولله الحمد ما احتجت إلى تحريك الأوراق بأصابعك. أمام تسأل عن أكل الضبع، تقول هل هو جائز أم لا؟ أخت الفاضل أم همام، بالنسبة للضبع محل خلاف عند أهل العلم من حيث جواز أكله أو عدم جواز أكله، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أكله، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فقالوا بأن الضبع له ناب وهو يفترس بنابه ويصيد بنابه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الضبع يجوز أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر استثنى الضبع، ولذلك قال الضبع صيد، الضبع صيد. هناك قول ثالث ذهبوا إلى أن الضبع المقصود في هذا الحديث ليس هو الضبع المعروف، وإنما هو نوع كان في الحجاز على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يحرمون الضبع الحالي الموجود الآن المفترس، يحرمون، قالوا لأنه مشتمل على الصفتين اللتين يحرم بها أكل هذا السبع، وهو أنه ذو ناب، والضبع بالاتفاق على أنه يأكل بنابه، والثاني أنه فيه أنه يعدو، يعني هو يهجم على فريسته، وهذا موجود الآن في الضباع الحالية، ولذلك احتمال كبير بأن المقصود بالضبع أنه الضبع الذي كان يعني يكون شيء آخر، والله تعالى أعلم، لأن الضباع الحالية، ورأيت هذا أنا بنفسي في أفلام وثائقية، أنه يعدو لدرجة أن بعض الضباع الموجودة الآن تعدو على الأسد وتعدو على بعض الحيوانات المفترسة التي أكبر منها حجما، ولذلك الإنسان خروجا من الخلاف يحتاط ويبتعد عن أكل الضبع. وحتى قول النبي عليه الصلاة والسلام أكل الضبع قال صيد، قالوا يعني فيه الفدية، هذا تأويل لبعض أهل العلم، لكن عموما الخروج من الخلاف مستحب وطيب والابتعاد عنه أفضل، لكن لو أكله إنسان مشايخنا يفتون بجواز أكله ويعني يستدلون بهذا، بل هو قول جماهير أهل العلم. أم همام تقول يعني إذا كانت ختمة القرآن في آخر المصحف، تقول وأنا مثلا سواء كنت أصلي في الجماعة أو أصلي في يعني منفردة، يعني كيف أدعو بهذا؟ أم همام، ما عندنا شيء اسمه دعاء ختم القرآن، ما عندنا شيء، والدعاء الموجود الآن في أغلب المصاحف إنما هو لتسهيل يعني الدعاء ولتنبيه القارئ على هذا الدعاء، ولا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين لنا دعاء اسمه دعاء ختم القرآن، ولا عندنا شيء من أقوال الصحابة ما يدل على أن دعاء ختم القرآن هو بهذه الطريقة، لكن ورد عن أنس ورد عن ابن عمر ورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا إذا ختموا القرآن جمعوا أولادهم فدعوا. فأنت يا أخت الفاضلة يعني احرصي على أنك تدعين بسليقتك بفطرتك العادية، ما في داعي لهذا التكلف ولا السجع ولا شيء، ولكن تقول والله أنا ما أحفظ وحاب أني أقرأ الدعاء الموجود في آخر القرآن بعد الختم، ما في بأس، لكن لا تعتقدين بأن هذا وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أم همام تقول أنا لما أصلي التراويح وأجلس بين الركعات أحيانا ممكن آكل، ممكن أشرب وأستريح، ممكن أخت الفاضلة، يعني الإنسان الآن صلى ركعتين ثم صلى ركعتين وحس أنه تعبان شوي، يجوز له أن يستلقي على ظهره، يجوز له أن يمد رجليه، يجوز أن يأكل، يجوز أن يشرب، يجوز أن يتحرك ويذهب ويرجع. أنا أضرب أمثلة حتى لا يعتقد بعض الناس بأنه والله من اللازم والواجب أنه يقعد في مكانه، لا، ما في شيء الحمد لله، لأنه ليس عندنا من شروط صلاة القيام الموالاة بين الركعات، ما عندنا شيء من هذا، فيجوز تتحركي، تأكلي، تتقهوين، تشربين شاي، تسحري، ما في شيء، ولله الحمد الأمر في هذا واسع، وبعدين تكملين. لكن إذا جيت تكملين وأكلتي الأفضل أنك تتمضمضين، هذا الأفضل، ولو صليت من دون مضمضة صلاتك صحيحة والحمد لله. بنت الحجاز من السعودية تقول أنا في أول الشهر أكلت تمرة قبل أذان المغرب بثلاث دقائق، ظننت بأن الأذان قد أذن لأني سمعت الأذان، وقالت لي بنتي لا ما أذن، ما حكم صومي؟ صومك صحيح ولله الحمد والمنة، لأن فعلك هذا صدر عنك خطأ وليس عمدا. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في الحديث القدسي عند مسلم قال الله قد فعلت. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما دام أن قالت لك ما أذن وتوقفتي خلاص الحمد لله صومك صحيح، لأن ما تعمد قلبك الإفطار، وأنت أصلا ما تريدين الإفطار، أنت تريدين متى يأتي الأذان المغرب، ولذلك صومك صحيح. ولا تقلقي أخت الفاضلة بارك الله فيك. بنت الحجاز في سؤال الثانية تقول بالنسبة لبند الغارمين في موضوع الزكاة، تقول سمعت بعض المشايخ قبل سنة بأنه يقول بالنسبة للفقير لابد أنه لابد من النظر إلى الفقير، لأن الغارم مع الأيام ممكن أن يسدد، يعني لابد من معرفة بأن الغارم لابد أن يكون عاجز. أخت الفاضلة كلام هذا الشيخ صحيح وفي محله نعم، ولذلك عندنا الغارمين على نوعين. الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي الغارمين بند الغارمين على نوعين، غارم لحظ نفسه لحق نفسه، وغارم لحق غيره أو لحظ غيره. أما الغارم لحظ غيره فلا يشترط أن يكون فقيرا، قد يكون غني. طيب ما هو وصف هذا؟ رجل أصلح بين شخصين أو بين قبيلتين أو بين عائلتين بحيث دفع مبالغ مالية لإنهاء مشكلة معينة، فهذا إذا أحب أن إذا نوى أن يرجع على بيت المال يعطى من الزكاة، يعطيه ولي الأمر من الزكاة حتى لو كان غنيا، وهذا لأن مصلحة الصلح عظيمة، ولذلك الشريعة أعطت للصلح قيمة عالية ورفيعة، فيعطى من الزكاة إذا هو نوى الرجوع على بيت المال. أما الثاني فهو الغارم لحق نفسه، شخص مديون اقترض مبلغ مالي أو دخل في ديون، هذا الشخص على نوعين أيضا، شخص عاجز عجزا كاملا عن السداد ما عنده قدرة، والديان يطالبونه ويهددون بالسجن ويهددون بالشكوى، هذا يعطى من الزكاة. شخص الآن بلغ فيه الأمر إلى درجة أنه ما عنده قدرة، وكل يعني الأشياء اللي عنده ما توفي هذا الدين. في نوع ثاني لا، غارم مقترض مثل أغلب الناس الآن، لكنه قادر على السداد، عنده راتب شهري، عنده دخل مثلا من تجارة، رجال اقترض علشان يسوي مشروع تجاري أعطيه من الزكاة، مو معقول هذا. فهذه النقطة بارك الله فيكم مهمة جدا، ولذلك ما كل غارم يعطى من الزكاة. يعني شخص الآن مقترض من المصرف مليون ريال أو درهم ويبغى يسوي مشروع تجاري ومضى فترة ورجال يسدد، هل يعطى من الزكاة؟ قال والله هذا عليه قرض، لا ما يعطى من الزكاة ولا يجوز، والزكاة في غير محلها. الذي يعطى من الزكاة الغارم العاجز، وصل عنده عجز بحيث أنه خلاص فقير مسكين، وصل مرحلة ما يستطيع أن يسدد، وكل ما عنده لا مورد مالي ولا عنده كذا، هذا الذي يعطى من الزكاة بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ عبد الرحمن من أبوظبي، طبعا عبد الرحمن سأل أكثر من مرة، والحمد لله أمس يعني تحاورت معه وتناقشت معه حول مسألة زكاة الأسهم، وقلت على ما هي عليه سواء بالنسبة له أو جمعية الأيتام اللي كان معه، وأظن الجواب وصلك يا عبد الرحمن بارك الله فيك، والجواب ما تغير بالنسبة لي على ما سبق. عبد الرحمن يسأل يقول بعض الجماعة يعطيني مبلغ من الزكاة، واحد منهم يقول عطي ولدك، واحد يقول عطي، يقول ما يعطيني، يقول عندي ولد عليه ديون، عندي ولد عليه ديون، يقول ممكن أعطيه من زكاة هذا من المال الذي هو زكاة أعطاني إياها مثلا شخص قال لي أصرف الزكاة هذه على الفقراء. عبد الرحمن أعتقد قبل شوي إذا تابعتني تكلمت على قضية الغارمين، هل ابنك فعلا من النوع الأول اللي عاجز عجز ما يستطيع السداد، أم من النوع الثاني اللي هو عنده مورد مالي وعنده كذا وممكن يسدد مع الوقت؟ إذا كان من النوع الثاني لا ما يجوز تعطيه طبعا، أما إذا كان من النوع الأول نعم تعطيه من الزكاة التي جاءتك، سواء قال لك الشخص أعطي ولدك من الزكاة أو ما قال لك، ما دام استأمنك أنت أمين على هذه الزكاة ولله الحمد، أنت أمين على هذه الزكاة، ويجوز لك يا أخوي عبد الرحمن أنك تذهب إلى من يطرب ولدك وتعطيه مباشرة، تقول تفضل هذه يعني هذا الدين الذي على ابني فلان مثلا، تعطيه مباشرة إذا اعتقدت بأن ابنك ما يحسن التصرف مثلا في هذا المال، أو أنه ممكن يأخذه ويتصرف فيه تصرفات أخرى، ممكن أنك تسدد عنه من مال الزكاة اللي بيدك. بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تسأل تقول إذا المرأة في طواف الإفاضة نزل عليها العذر الشرعي ماذا تفعل؟ يا زهرة بارك الله فيك، طبعا جماهير أهل العلم يمنعون المرأة الحائض من الطواف، يقول بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف، ولذلك إذا حصل لها عذر شرعي قبل الطواف أو أثناء الطواف تتوقف عن الطواف. لكن الآن كثير من العلماء والمشايخ يقولون بأن الآن بالنسبة لمسائل الحج ترتبت وتنظمت من حيث الرحلات ومن حيث الحملات، حملات الحج مثلا، ففي صعوبة للمرأة الحائض أن تبقى في مكة، خاصة إذا اعتقدت بأن عادتها ستطول، وممكن يكون قد نزل عليها في آخر أيام الحج، يعني مثلا في يوم مثلا يوم العيد نزل عليها وهي ما طافت طواف الإفاضة مثلا، وعادتها 6 أيام أو 7 أيام، ورحلتها ستكون يوم في اليوم الثالث من أيام التشريق. هنا بعض الفقهاء المعاصرين يترخصون بأحد الأقوال والتي نصرها بعض أهل التحقيق من أهل العلم على أنها تتحفظ وتطوف وتتقي الله ما استطاعت إذا فعلا خشيت فوات الرفقة وذهاب الرحلة وتتورط في أشياء، يعني مثل قضية ما عندها قدرة على أنها تبقى في مكة وممكن تترتب عليها يعني عقوبات أو غرامات أو شيء من هذا القبيل، قالوا يجوز في مثل هذه الحالة. أنت يا زهرة بارك الله فيك تفاءلي خير، تفاءلي خير، لكن طيب أنك تتعلمين هذه الأشياء، إذا قدر الله حصل اسأل المفتين هناك، الحمد لله في مكة يعني العلماء وطلبة العلم كثر، فتستطيعين من خلال الاتصال أو الذهاب إلى كبائن الفتوى وإن شاء الله يرشدونك إلى ما فيه الصواب. زهرة تقول أمامنا مسجد يبنى، حبيت أني أساهم بمبلغ مالي وأنوي الثواب أن يرزقني الله بر والدي، يجوز؟ ما في بأس، هذا عمل صالح يا أخت الفاضل، هذا عمل صالح، أنت ساهمي في هذا، يعني طبيعة مساهمتك وطبيعة وقفك وصدقتك هذا سبب من أسباب إن شاء الله أن الله عز وجل يحبب إليك قلوب خلقه وعباده، وأقرب الناس والديك، ولذلك الصدقة والوقف والتبرع هذا سبب من أسباب الخير، سبب من أسباب إشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال، سبب من أسباب محبة الخلق للإنسان من حيث يدري أو لا يدري، من حيث يشعر أو لا يشعر، سبب من أسباب دفع الأمراض والابتلاءات عن الإنسان، سبب من أسباب دخول الجنة، الصدقة هذا شأنها عظيم. ولذلك أختي الفاضلة لو نويت هذا بقلبك ما في حرج بارك الله فيك، لكن ما يجوز للإنسان يقول والله أتصدق وأسأل الله أن يرزقني بر والدي، لا، بر الوالدين يحتاج عمل، يحتاج عمل، لابد من عمل وفعل. أما إنسان يقول والله يا رب ارزقني بر والدي وهو ما يبرهما، لا، هذا يعني شيء غير معقول، ما يمكن أنه يتفق مع الشرع ولا مع العقل. بر الوالدين كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض، هذا البر الآن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك الله عز وجل اختصر قضية البر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا بد أن يكون الإنسان رحيم مع والديه، ولا بد أن يدخل إلى قلوبهم الفرح وأن يبعد عنهما عن إدخال الحزن إليهما، لا بد أن ينفق عليهما، لا بد أن يقف معهما في جميع الظروف والأحوال. أم راشد من الشارقة تقول يعني أنها تزوجت رجل من 3 أشهر لكنه طبعا، هي طبعا قالت ليس بحر وهذا غير صحيح، هو حر لكنه تقول يعني من الملونين تقول والآن يعني بدأت أنتبه وأفكر في وضعي وفي حالي وكيف يعني الآن عيالي وكيف المجتمع ينظر إلي وشيء من هذا القبيل. أم راشد بارك الله فيك. أولا في الشريعة يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة تختلف معه في اللون، هو أبيض وهي سمراء أو سوداء، ويجوز للمرأة أن تتزوج رجلا يختلف عليه عنها في اللون، هي يعني بيضاء وهو أسمر أو أسود، كل هذا جائز ولله الحمد، والنكاح شرعي، النكاح يكون شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه صحابي جليل اسمه جليبيب، وكان أسودا، كان أسودا، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت من بيوت الأنصار وقال له قل لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منكم أن تزوجونني. فلما دخل إليهم وأنكروا هذا الأمر، أنكر الأب والأم، فلما رفضوه نادت البنت من وراء الخباء قالوا أتردون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رضيت به وطاع للنبي عليه الصلاة والسلام. فقدر الله سبحانه وتعالى تم الزواج لكن ما دخل عليه، واستشهد في سبيل الله في معركة أحد، استشهد في سبيل الله، والنبي عليه الصلاة والسلام افتقده، ويعني القصة طويلة جميلة لو تقرؤونها في صحيح الإمام مسلم. فالأصل الجواز، أصل الزواج بارك الله فيك جائز ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني ما يتعلق بالكفاءة بين الزوجين، هذه مطلوبة. النوع واحد من أنواع الكفاءة هو الذي يحرم الزواج ويبطله، مسألة الدين، مسألة الدين، فأن يكون بين المرأة المسلمة وبين الزوج اختلاف الدين، بمعنى هي مسلمة وهو غير مسلم، لا يجوز ويحرم بإجماع العلماء، وليس غير المسلم كفءا للمسلمة في قضية الزواج. أما بقية الأشياء مثل الصنعة ومثل الحرفة واليسار الغنى يعني، ومثل بعض الأشياء التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالفروق الاجتماعية، أيضا في فوارق اجتماعية، قالوا هذه ليست من شروط الصحة وإنما من شروط الجواز، فإذا قبلت المرأة وقبل أولياءها ما في شيء. ولذلك أخت الفاضل أنت زواجك صحيح وطبيعي. هنا نصيحة، للأسف الشديد الآن كثير من البنات يتمردن على الآباء والأمهات في قضية الزواج، هي تنعمي في البداية، عاطفتها هي التي تغلب يعني وتقدم على أمر ما نضج هذا الأمر عندها، وإنما دفعتها العاطفة ودفعها الحماس ودفعها الخوف من أن يفوتها قطار الزواج وشيء من هذا القبيل، والأب والأم ينصحانها ويعظانها وهي لا تسمع، ثم يرضخان تحت يعني العاطفة، يشوفون بنتهم وكذا، بعدين البنت تتورط وتقول وش دخلني في هالمعمعة وش دخلني في كذا، وهذا من شؤم معصية الوالدين. وسبحان الله العظيم تجربتي يمكن قريب من 30 أو أكثر من 30 سنة في مع الناس، ما وجدت امرأة تمردت على والديها وأفلحت في مسألة الزواج إلا قليل سبحان الله العظيم، والشاذ لا حكم له كما يقولون. ما في امرأة تمردت على أسرتها وعلى بيتها وتزوجت من وراء رضاهم وأفلحت إلا حالات نادرة سبحان الله العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع الولي، لماذا شرع الولي؟ الولي حتى يحمي المرأة، والولي حتى يعطيها القرار الصائب، والولي حتى يعطيها ويضع لها نور على هذا الطريق الذي تسير إليه، حتى لو خالف عاطفتها ورغبتها وهواها، لأن الوالد ناضج، الوالد عركته التجارب، ركب الصعب والذلول، يعرف الناس ويعرف طبائع الناس وكيف يتعامل، يعرف اللي يصلح واللي ما يصلح. ولذلك بعض البنات للأسف تعتقد بأن هذا والله تعسف في استعمال الحق وتقييد للحرية. لا، مو بتقييد، ما أعرف أنا والد ما يريد الخير لبنته، سمعتم والد أو أم ما تريد الخير لبنتها، يمكن يوجد لكن هذول فاقدين عقولهم ولا عندهم مشكلة نفسية، لكن الأصل أن الوالد والوالدة يمحضون النصيحة للبنت ولا يرضوا لها أن تعيش عيشة فيها مشاكل. عموما أختي أم راشد، أنت الآن تعيشين حياتك ويجب عليك أن تستمري في هذا الزواج، ولا يجوز لك أن تهدمي بيتك، وإلا إذا كان هناك بدأت إشكالات في الأسرة مثلا، يعني بدأت إشكالات وبدأت يعني مثلا أمور أو حصل بينك وبين زوجك عدم انسجام وعدم كذا، في هذه الحالة تتفقين أنت وإياه كما قال جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أو تلجئين للخلع. إن شاء الله ما أنا أذكر فقط خطوات، لكن مدام حياتك مع طبيعية وكذا ما المانع؟ بارك الله فيك والحمد لله. أهم شيء يكون رجل صالح ودين وخير وينفق عليك ويحافظ عليك، هذه حياة الحمد لله يعيشها كثير من الناس ولله الحمد، وما تدرين الخير أين. سلطان من السعودية يقول والدتي عندها إشكالية كبيرة جدا في رمضان بمسألة الشك في بلع الريق، يقول ما نصيحتك لها؟ يا سلطان سلم على الوالد وقل لها لا يجوز لها أن تشك ولا أن توسوس ولا أن يلعب بها الشيطان، ما في بأس الله يبارك فيك أن تبلع لعابها، هناك غدة لعابية معروفة تفرز باستمرار ما يشعر فيها الإنسان تقريبا إلا وقت العطش الشديد، وخاصة في رمضان يبدأ تتميز هذه الغدة، وهذه نعمة من نعم الله، هذه الغدة اللعاب نعمة من نعم الله، ولذلك أقول لوالدة ما عليها شيء بل أزيدها وخليها تسوي هذا الشيء، لو جمعت لعابها وبلعته وفي فمها ما طلعته برا ما عليها شيء، قل لها الكلام هذا ما عليها شيء. الآن ما هي ما تتوضأ، ما تتمضمض لما تتوضأ، ما يبقى شيء من الماء في اللسان، يبقى آثار الماء في اللسان وفي الحلق. سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضيت وتمضمضت نشفوا ألسنتكم؟ ما فيه، ما حد يجي ينشف لسانه مع أن هذا ماء أنا مدخله أتمضمض فيه، وكذلك الاستنشاق. ولذلك أقول للوالدة لا يجوز لها ويحرم عليها أنها تبدأ تعيش هذا الدوامة من الشك والوسواس وكذا، وممكن الشيطان يدخل عليه يقول له صومك باطل ويدخلها في متاهات. طمنها وقل لها إن شاء الله أمورك طيبة وهذا اللعاب ما في شيء، ما في بأس للصائم أنه يبلع لعابه، وهذا الإفراز هذا كله ولله الحمد لا يضر الصوم. أم محمد من السعودية رجعت طبعا عندها سؤال، قالت في السابق تقول احتمال أني ما وصلت السؤال صحيح، تقول يعني دورتها 6 أيام جاءتها من 12 رمضان واستمرت معها إلى 22 رمضان حسب ما ذكرت، تقول اغتسلت بعد ذلك وصمت وصليت، تقول بالنسبة لصلاتي وصومي. أم محمد الله يرضى عليك أنا ما تغير والله جوابي، يعني بالنسبة أنت عادتك 6 أيام، الآن هل رأيت الطهر أم لا؟ إذا رأيت الطهر انقطعت الدورة، تغتسلين وتصلين حتى لو نزل بعد الطهر كدرة أو صفرة أو فرازات أو كل هذا طهر ولله الحمد. تقولين لا أنا ما شفت الطهر مثل ما ذكرت في سؤالك وإنما استمر معي الدم، طيب الدم هذا نفس لون دم العادة؟ تقولي لي إيه نعم، خلاص دم عادة، دم عادة. تقول استمر أسبوعين مثلا، استمر إلى أسبوعين مثلا، هذا دم عادة بارك الله فيك. تقولي لا والله استمر ثم انقطع وصار خفيف، أصبح الآن كدرة أو صفرة، واضح عندك مشكلة. ولذلك من العلماء من يذهب إلى أن استمرارية الكدرة والصفرة مع المرأة بعد الدورة من الدورة إذا لم ترى الطهر، لكن مثل حالتك هذه حالة استثنائية لبعض النساء خاصة في رمضان. أنت الآن مدام انقطع الدم الصريح اللي هو أسود وثخين وله رائحة وبدأ عندك كدرة وصفرة، في كثير من مشايخنا وكثير من العلماء يذهبون إلى أن مدام أنه انقطع الدم الصريح وبدأ ينزل هذا وطال هذا ليس بشيء، هذا طهر بارك الله فيك. على هذا ما فعلته أنت الآن من الاغتسال والصوم والصلاة صحيح ولله الحمد والمنة. خالد بن عجمان يقول يعني هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أم لا؟ خالد بارك الله فيك، بالنسبة لأذان الفجر هذا علامة على الدخول وقت الفجر ولله الحمد والمنة، وأنا أعرف سؤالك وسببه، لأن للأسف الشديد يوجد من الناس من يشوش على المسلمين الآن في قضية صلاة الفجر وأذان الفجر وهذا غير صحيح. بالنسبة لأذان الفجر يؤذن في الوقت ولله الحمد والمنة، يؤذن في الوقت ولله الحمد والمنة، وذلك إذا أذن يمتنع الصائم عن الأكل والشرب ويبدأ أعمال صلاة الفجر، أعمال صلاة الفجر. لكن أنا أنصحك يا أخوي خالد الله يرضى عليك تسوي الوقت مثل ما هو في المساجد، يعني تنتظر الآن تتوضأ وتجلس تصلي لك ركعتين سنة القبلية التي هي خير من الدنيا وما فيها، والتي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، ما تركهما أبدا. تصلي بارك الله فيك ركعتين وتجلسك شوي، ولو جبت أذكار الصباح أذكار الصباح مثلا في الفترة هذه، وتصلي الفجر بعد ذلك، تجمعون عيار تجمعون الأسرة، هذا أفضل لك من أن تصلي مباشرة بعد الصلاة، لأن ما كان هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة. إذا والله عندك ظرف تقول والله أنا عندي دوام أنا مرتبط بكذا، ما في بأس، لكن جالس في البيت الحمد لله والأمور طيبة، ها لا انتظر لك 15 دقيقة 20 دقيقة، تقرأ قرآن شيء من هذا القبيل وتصلي بعدين. وهذا طبعا أقوله من باب أنك تبقى على نفس العمل اللي كان الناس عليه في المساجد. يوسف من عجمان يقول جده والد أبوه توفي رحمة الله عليه، يقول حاط لي فلوس في حياته، يقول بعدين لما توفي ما كان يدرون أولاده وترك الآن وزعوها فيما بينهم، أو كما يعني مثل السؤال الثاني أعتقد بأنه قال يعني سيجعلون صدق. يوسف بارك الله فيك، أولا أنت لا ترث جدك، لماذا؟ لوجود من يحجبك عن الميراث وهو والدك وأعمامك، فأنت لا ترث. الأمر الثاني بالنسبة للهبة اللي أعطاك إياه جدك، هذه هبة صحيحة في حياته، هبة صحيحة، ويجوز لك ما دام قبضتها أن تملكها ولله الحمد والمنة. ولو جدك رحمة الله عليه أوصى بأن تعطى أنت من الثلث أو الربع بعد وفاته، يخصمون من التركة ويعطونك نصيبك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حق ولا وصية لوارث، وأنت لا ترث ولذلك تستحق هذه الوصية. فالمال اللي عندك يا يوسف حلال لك ولله الحمد، ولا يجوز لأحد أن يعترض يقول لا والله ما كنا ندري، ما يشترط أنهم يدرون أو يعلمون، أهم شيء أنك قبضتها في حياة جدك، أعطاك إياه أو دخلها في حسابك مثلا، أو أوصالك قال يوسف يأخذ الثلث أو الربع بعد وفاته، هذا حق لك بارك الله فيك. يوسف يقول يعني بالنسبة لعياله والدي وبقية أعمامه يريدون أنهم يعني يجعلون صدقة جارية، يقول هل ممكن أن ندخل جدتنا معنا؟ ممكن بارك الله فيك. فإذا كان الوالد وأعمامك قال والله الحمد لله حنا في خير وغنى، اللي ترك الوالد أبغى نسوي له صدقة جارية بالاتفاق، اتفق الجميع على هذا، ما في بأس ولله الحمد. ويجوز تشركون جدتكم جدتك أنت أمهم، يجوز تشركونها في هذه الصدقة الجارية. يوسف يقول جدتي رجلها مكسورة وما تصلي إلا وهي جالسة من 3 أشهر، ما حكم صلاتها؟ هذه صلاة اللي ما يستطيع القيام يا يوسف بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تصلي قاعدة ولله الحمد والمنة ولا شيء عليها. يوسف يقول لما أصلي مع جدتي في الصلاة السرية الظهر والعصر، يقول هي مسكينة ما تحسن كثير من الأشياء، يقول أحيانا أجهر على أساس أني ألقنها. يجوز؟ نعم يجوز بارك الله فيك. يعني وأنت في الفاتحة مثلا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتخفي شوي حتى أن تتنبأ أنك تقرأ الفاتحة، لما تركع تقول تجهر تسمعها سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم مثلا، وكذلك في السجود. بارك الله فيك ورزقك الله برها وأحسنت يا يوسف وكثر الله أمثالك. عبد الله من أبو ظبي يسأل عن لبس الساعة والخاتم، يقول في اليمين ولا اليسار؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للبس الساعة في اليمين وفي اليسار كله جائز ولله الحمد والمن، ما عندنا نص على أنه ولا توضع في اليمين ولا توضع في اليسار، ما عندنا نص في هذا. بالنسبة للخاتم نعم عندنا نصوص، النصوص هي إما في اليمين وإما في اليسار، هذه السنة، والمكان هو الخنصر أو البنصر. بالنسبة للرجل الخنصر هذا الخنصر أو البنصر، فإما تضع في الخنصر أو البنصر بالنسبة للرجل، في اليسار أو في اليمين، الأمر جائز ولله الحمد، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما وضع في الإبهام بالنسبة للرجل أو في السبابة لا، هذه من صفات النساء، هذه للنساء، أما الرجل يضع في الخنصر أو البنصر بارك الله فيك. عبد الله يسأل عن مرهم العين، يقول الفطر؟ لا، مرهم العين وقطرة العين فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر ولو وجد طعمها في حلقه ولله الحمد والمنة. عبد الله يقول ما حكم هذه المقولة اللهم لا تحوجني إلا إليك؟ هذا خطأ، هذه مقولة خاطئة، هذه المقولة خطأ، لا يجوز للإنسان أن يقول اللهم لا تحوجني إلا إليك، لأن الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك قريب ما. ولذلك المقولة الصحيحة اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا لأحد من اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هكذا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا في مقام التوكل على الله عز وجل في دعاء معين. لكن يقول اللهم لا تحوجني أحد من خلقك، مو صحيح. الإنسان يحتاج إلى الآخرين، الإنسان ما يستطيع أن يعيش بمعزل عن الناس. أنت الآن تحتاج للخباز، صح ولا لا؟ هذه حاجة، الخباز الآن يقدم خدمة. لما تجي تبني بيت وش تسوي؟ تروح المقاول، احتجت مقاول واحتجت الشاري. لما تروح للطبيب، الطبيب يقدم لك خدمة، احتجت للطبيب. زوجتك تجيب لك الحاجات، جيبي لي هذا هذا. ولذلك هذا الكلام خطأ، لذلك ما ينبغي للإنسان أن يقول مثل هذا الأمر. طيب، سارة من ليبيا تقول ما صحة القول بأن الميت إذا مات لازم يرشون ملابسه بالماء حتى يرتاح في قبره؟ هذه خرافة من الخرافات وبدعة من البدع، وما يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله يوم الآخر وأرزقه الله عز وجل عقل أنه يلجأ إلى مثل هذه الهرطقيات والخرافات وهذه البدع. هذا كلام غير صحيح. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الميت في قبره ينتفع بدعاء الحي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ينتفع أيضا بالصدقة، يتصدق عنه. سارة تقول على أمي صيام نذر وتوفيت، تقول ما أدري كم، صوموا عنها يا سارة، بارك الله فيك. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا في كل صوم واجب، في كل صوم واجب. بعض العلماء خص هذا بالنذر، فصوموا عنها 4 أيام. بارك الله فيكم. بالنسبة لأولادها يصومون عنها، بارك الله فيك. خلصنا. طيب، بالنسبة للسؤال الثالث تقول ما حكم قراءة الفاتحة وياسين على روح الميت وكذلك قراءة الكهف يوم الجمعة على روح الميت؟ سارة بارك الله فيك، هذه المسألة أجبت عنها كثيرا وطويلا، وأعتقد بأنك إذا كنت من المتابعات سمعت جوابي أكثر من مرة. بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم فيما يظهر بأنه لا يهدى ثواب القراءة للميت، وذلك لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما دل عليه وما فعله. ماتت خديجة، مات أغلب أولاده، بل أولاده كلهم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، مات أعمامه أصحابه، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. وكل من أتاه وسأله يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي، فيقول الدعاء لهما وكذا، ما ذكر لهما قضية قراءة القرآن وإهداء الثواب. ولو كان مشروعا لفعله النبي، لا دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان مشروعا لفهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وبمقصوده عليه الصلاة والسلام. سارة بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج، باقي لك سؤالين. عبد العزيز من السعودية، سيف من العراق، وأمة الله أيضا من عمان، انقطع اتصاله. حاول يا أمة الله، مع أني فهمت سؤالك، لكن إذا حبيت غدا تتصلين في أول برنامج. طيب، وكذلك جمال من اليمن، ما أخذنا منه إلا سؤال واحد. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.